أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويلاحظ أن كل حركتين تكون مستندة إلى الطبيعة. الحركة وفق الفلسفة، خصوصا فلسفة صدر المتألهين، يرى بأن الفاعل القريب دائما، الفاعل القريب مو فقط فلسفة صدر المتألهين، بل حتى الفلسفة المشائية، الفلسفة بشكل عام، ترى أن الفاعل القريب هو الصورة النوعية، طبيعة الشيء. طبيعة الشيء هي الفاعل القريب لهذه الآثار المترتبة عليه. وإلا هم قالوا بأنه نحن عندما ننظر إلى الأشياء الخارجية نجد اختلاف الآثار واختلاف نوعي، يعني اختلاف الآثار المترتبة على الإنسان غير الآثار المترتبة على الفرس مثلا، غير الآثار المترتبة على الأنواع الأخرى، الحجر غيرها من الأنواع الأخرى. فقالوا هذا الاختلاف في الآثار ما ناتج يعني مو مرجع هذه الآثار المختلفة، من المستحيل أن يكون مرجع هذه الآثار المختلفة إلى فاعل واحد وهي مختلف. فإذن لازم يكون أن لكل من هذه الآثار علة قريبة هي مؤثرة. فقالوا إذن الفاعل لآثار الإنسانية الطبيعة النوعية الإنسانية، والآثار اللي هي مترتبة على الفرس الطبيعة الفرسية، والحجر الطبيعة الحجرية، وهكذا. فقالوا إذن الطبائع هي العلل، الطبائع هي العلل. طبعا هنا أيضا صدر المتألهين طرح فكرة أن الحركة مثلا الغليان، مثلا غليان الماء، فقال هذا الغليان الماء الحرارة هسه من خل الماء عليمن على النار. النار شو يسوي؟ النار إنما هي علة معدة لأن تجعل الطبيعة تتلبس بالحرارة. فالحرارة ليست أمر عرض انتقل من شيء إلى شيء آخر، وإنما هاي الحرارة إنما حركت أشياء، يعني كأنه شلون معدة لأن تجعل الطبيعة تظهر بها القوة الكامنة للحرارة. شلون أكو قوة كامنة بالحرارة؟ وين موجودة؟ بالماء. شنو القوة الكامنة؟ يعني حركة الجزيئات، هاي الحركة تصير بها حركة قوية الآن تصير حار الماء، تصير ارتفاع درجة الحرارة. فإذن بالنتيجة الآن من يجي شخص، وبالنتيجة من اللي يصير حار؟ الماء يصير حار. الآن أنا من يجي أضرب الكرة، ضربة الكرة أوجدت فيها طاقة، بمعنى أن الطاقة وين موجودة هي في الحقيقة؟ في الكرة، صارت كانت كامنة وخرجت للقوة للفعلية، من القوة للفعلية، فصارت وين موجودة؟ موجودة في الكرة. فإذا الكرة، يعني هسه ذا نجي نقول بأن من الذي حرك الكرة؟ لو كانت محرك الكرة فقط الضربة الخارجية، لكان المفروض بس يرفع الإنسان رجله، المفروض توقف الكرة بعد ما تتحرك. ولكن لأن الطبيعة تلبست بهذا، لأن الفاعل للحركة حقيقتين هو هاي الطبيعة اللي هي كانت تحتاج إلى معدات لاستخراج القوة بها، فصارت القوة والطبيعة هي المتلبسة به من بهذا الدافع والحركة، صارت تتحرك. فإذا الحركة في الحقيقة وين موجودة؟ موجودة. ولهذا عليكم السلام ورحمة الله، ولهذا عندما قيل بقانون القصور الذاتي أن الأشياء إذا تحركت تبقى تتحرك إلى ما لا نهاية، هذا كلام صحيح، هذا كلام فلسفيا صحيح أساسا. وفق الفلسفة عندنا مو في شيء غريب جدا. ليش؟ لأنه الطبيعة هي اللي تتحرك، مو القوة الخارجية اللي إذا انفصلت كون تنفصل. التصور القديم كانت مثلا كان يتصور بأنه هاي السيارة إذا أدفعها تندفع، إذا أوقف شوي شوي تتضاءل تنتهي. لا، هي هاي أساسا الطبيعة كلها تغيرت، كانت يراد لها علة إعدادية، ثم يصير فيها حركة وقوة، ثم بعد ذلك بسبب الأمور اللي أوقفتها باعتبار أنه مثلا تماسك هواء الأرض، الجاذبية، ثقلها مثلا، غيرها من الأمور اللي تحاول تخفف من قوتها إلى أن توصل إلى الصفر. فإذا الأشياء ليس كما نتصور بأنه العلة المحركة للأشياء هي فقط العلة الخارجية العرضية، هذه فقط معدات، إنما العلة الحقيقية لهذه الأشياء إنما هي طبيعتها، الطبيعة. فإذا من أنا أرمي الحجارة للأعلى، طبيعة الحجارة هي تصير فاعل البن، فاعل الحركة إلى الأعلى. من أخليها تنزل أسفل، طبيعة الحجر، نعم هاي الطبيعة خلاف هاي الطبيعة، يقول صارت طبيعة بحسب القسر، طبيعة بحسب القسر صارت، وهكذا أهم أيضا طبيعة الحجر أن تتحرك. إذن بالنتيجة القوة هي كاملة فيها، ليست المسألة مرتبطة بالفاعل الخارجي اللي إذا زاد كون المفروض يزول، لأنه ما من المستحيل أن يكون هناك معلول، أن يكون معلول، أن يوجد المعلول ويستمر وجوده مع انتفاء العلة. وهذا نفس المثال انطبق عليه، من انطبق على البيت، أن البناء هو علة البناء، لا، علة بقاء البناء واستمرار آلاف السنين مو البناء، وإنما العوامل الموجودة في نفس الحجر من قبل صلابته، هندسة البناء، بالنتيجة العوامل الموجودة في نفس البناء هي المقومة لبقائه، وليس هي العلة لبقائه، وليس البناء. البناء إنما هو علة إعدادية. فهذا الكلام الطبيعة النوعية.
إذا قلنا لرمي لفوق هاي طبيعة الحرب، لأن نزول هالجو هم طبيعة،
لا صعود قصر،
هو هذا يصير شلون نوع تطبع يصير به. إذا أرميها للأعلى يصير نوع تطبع، واللي هو حقيقة وفق طبيعتها يكون تنزل للأسفل. لا لا لا، هذا الطبيعة بسبب القسر، يعني شوف شلون، مثل ما أنت شيء معين وفق عوامل معينة يصير لونه أصفر، وفق عوامل معينة يصير لونه أبيض، هو شيء واحد. لو كان هو بمقتضى طبعا من البداية يصير أبيض، لكن بسبب إعدادات أخرى، على الإعدادية أخرى، تحول لونه إلى شيء آخر. اي لا، هو احنا نسميها الطبيعه المقصوره، خلينا انا اسميها بالنتيجه العوامل القسريه داخله فيه.
صحيح، هي طبيعته انه يتحمل اي عامل، يعني يتقبل اي عامل توجه لعامل الحركه للاعلى، حركه للاعلى، توجه لعامل الحركه للاسفل بسبب الجاذبيه. طبيعة
أصل
بس مجرد القابلية.
أي إحنا لو أجينا درسنا المسألة بشكل أوضح نجد هذا المثال بالخصوص. نعم. إن الحجارة بحد ذاتها لو تجردها عن الجاذبية وتجردها عن أشي، هاي على افتراض أن هناك ميل طبيعي موجود وين في الحجارة. هذا تفسيرنا إنه خلاف القسر. لو نظرنا على أساس جاذبية وغيره، لا، حجارة واحدة نفس الشيء، ما كبر ترميها للأعلى أو تنزل للأسفل. غاية ما في الأمر العوامل الخارجية أنهم تجذبها، أو ماكو عوامل خارجية، هذا شيء آخر. زين، قال ويلاحظ أن كل حركة تكون مستندة إلى الطبيعة، فالطبيعة هي المبدأ الفاعل، هي آخر العلة، هي العلة القريبة للحركة. قال لحركة الأجسام وحركة وحتى الحركة الإرادية المستندة إلى نفس المريد هي في الواقع فعل تسخيري لا يصدر من النفس من دون واسطة، لأن النفس هي سخر الأجسام تحرك. يقول من دون واسطة، إذن الطبيعة هي اللي تكون كفاعل أخير، بل إن نفس الإنسان أو الحيوان تستخدم فاعلا طبيعيا لتحريك البدن أو جسم آخر. إذن الفاعل القريب ومن دون واسطة للحركة الإرادية هو الطبيعة. فإذا النفس الإنسانية لولا البدن الطبيعي اللي هو الفاعل القريب أصلا ما تحرك البدن. فإذا البدن البدن الإنساني هو الفاعل القريب المن لهذه الآثار اللي هي الحركة، والنفس مسخرة له. الحركة الوضعية، الحركة الوضعية احنا عندنا الوضع مقولة مختلفة عن المقولات الأخرى. قلنا ما معنى الوضع؟ هو نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع المن
للكل
للخارج. نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض ونسبة المجموع
للخارج.
إلى الخارج
الأعلى والأسفل.
ولهذا قالوا هل أن مقولة الأين هي مقولة منفصلة عن مقولة الوضع؟ إذ أن مقولة الأين هو نسبة المجموع للخارج، تقول أين هو؟
نسبة مكانه أين؟
أي يعني الخارج مكانه. فقالوا إذن مقولة الأين ليست منفصلة عن من عن مقولة الوضع، وإنما تابع بعضهم، وبعضهم قال لا زين من مستقل عفوا. الحركة الوضعية كالحركة المكانية يقول حالها هاي كالحركة، يعني يقول مو مثال لها، هاي يقول مشابهة يعني نفس الحركة المكانية. ولكن في الحركة المكانية نجد الشيء بمجموعه تتغير نسبته المن إلى المكان، بينما في الحركة الوضعية نجد أن أجزاء الشيء رأسه إيده رجله قال يحل بعضها محل بعض. قال ويمكن وعليه، هسه مرة تقول قائم مرة تقول جالس مرة تقول متمدد مثلا ممتد أو غيره. قال وعليه يمكن إرجاع، طبعا ممتد ولا متمدد لا يعني عرفي يعني مضطجع مثلا. قال وعليه يمكن إرجاع الحركة الوضعية إلى المكانية
بصورة أخرى.
نعم. قال إذن إذ في الحركة الوضعية، هنا يرجع الحركة الوضعية للحركة المكانية كحركة يرجعها للمكانية. الحركة الوضعية وإن كان مكان كل الجسم لا يتغير، الآن هو في مكانه ويفتر افترض، فمرة يصير يمين يسار ومرة يسار يمين، رغم أنه يقول مكانه ما تغير ولكن نسبة أجزاء بعضها تغيرت. قال إلا أن أجزاء الجسم المتحرك يحل بعضها محل البعض الآخر، فالجزء الواقع في الجهة اليمنى مثلا يذهب إلى الجهة اليسرى، والجزء الواقع إلى الأعلى يذهب إلى الأسفل. ويلاحظ أن الحركة الوضعية تنقسم أيضا إلى إرادية وغير إرادية، حالها حال نفس الحركة المكانية. مرة الإنسان يتحرك بإرادته من طبيعته، مرة لا مقهور مجبور أن يتحرك اندفع مثلا. كما أن الكلام حول أن الوضع مقولة مناظرة مقابلة لما مر في مقولة الأين، يعني أم أيضا أكو كلام في أنه الوضع مقولة مستقلة عن مقولة الأين أو لا، أو هو في الحقيقة الأين مستقل عن الوضع أو لا، لأنه الأين هو النقاش أن الأين هل هو مقولة مستقلة لو تابع للوضع،
لأن الوضعية
عام. أحسنت أوسع. ثم الحركة الكيفية، الكيفية هو في الكيفيات، طبعا الحركة الكيفية إذا كيف بالألوان الخارجية واضح يصير تغير تدريجي ما عندنا مشكلة فيه. أما هنا ذاكر مثال يقول الكيفيات النفسانية، قال وهذه الحركة واضحة لماذا؟ لأنها تدرك بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ. طبعا بلا إشكال أنه ما دام المسألة تتعلق بالعلم الحضوري إذن المعلومات حضورية يعني مجردة، ما دام علم حضوري يعني مجردة، والمجردات ما تصير بها حركة، فإذن نوعية هذه الحركة شنو؟
كيف النفسان شلون يتغير؟
الحب مثلا، أنت كنت تحب درجة ضعيفة بعدين زدت محبة وهكذا.
لا
أي في العقل،
جعفر وجاي جاي زداد ترى سعلي
يعني أنا السنة السابقة وعشر سنين
هذه جعفر ما شاري يعني لا عقل جعفر ما تعرف من سويت الموضوع هاي السنة العام هاي السنة أنا اختلفت عقل ما أوسع شوي ما جاي يتوسع
مو العلم طبعا نفس الشيء هم أيضا بالعلم هم أيضا باعتبار العلم من الكيفيات النفسانية على هذا القول على القول الذي يقول بأنه العلم من الكيفيات النفسانية نفس الكلام إنه علم كان بدرجة معينة بعدين زاد علمه من هالقبيل أو بالحب زاد حبه أو بالكره زاد كرهه أو من هالقبيل اللي هي الكيفيات النفسانية المدركة بالعلم الحضوري. لكن من الواضح أن هذه أمور مجردة، والمجردة ما يجري بها حركة. هذا النوع من الزيادة ليس زيادة وتغير تدريجي، وإنما هو تغير دفعي. شلون طابق فوق طابق؟ الماضي ما يتغير، يبقى نفسه وينزاد عليه. هذا فرق بين التغير وبين من؟ بين التغير اللي هو حركة، وبين تغير الحركة انتقال من القوة إلى الفعلية. أساساً هاي الكيفيات النفسانية ما يصير، ما تصير مثال إلا إذا سامحنا على مباني.
ما بين تدريجها دفعي؟
دفعية، لهذا المعلومات والحب السابق والمعلومات السابقة وكل شيء سابق باقية وتزداد. هذا التغير دفعي، تغير دفعي غير التغير التدريجي اللي احنا نتحدث عنه، هو عباره عن حركه وانتقال من القوه الى الفعل. فاساسا وضع هنا اساسا مو صحيح. زين، قال في بعض الاحيان ثم يشتد حبه له تدريجيا او تنتابه حاله غضب شديد ثم تتناقص تدريجيا ونظير. طبعا اكو بعض الحالات اللي لها ارتباط مادي واضح، الشهوه مثلا، الغضبية، هاي الأشياء اللي بيها جنبة مادية واضحة. زين، قال ونظير هذه الحركة يحصل في الكيف المحسوس كاللون الأصفر يشتد صفار بالتدريج، وكذا تلاحظ هذه الحركة في الأشكال، فالخط المستقيم مثلا قد يتقارب طرفاه فيظهر تدريجيا بصورة المنحني. شوف الكلام مو على الخط، لأن الخط ليس كيفي، وإنما الكلام وين؟ وإنما الكلام في انحناء الخط، انحناء الخط، الخط الذي كان مستقيم تقارب طرفاه فانحنى. هذا الانحناء مرة انحناء بسيط ومرة انحناء أكثر، فهذا الانحناء هذا خاط. جيب لك خيط هالشيء ربطه هنا مثلا صبورة. هذا خيط، خيط. مسك هنا، مسك الخيط هذا، مسكته. الآن خليه شيء، حركه شو أنت، أركض أركض، ولازم الخيط. الواحد منا واقف، منا واحد واقف، ويركضون. شوي 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 ينحني، يصير بي تقوس. كل ما يصير بي تقوس الانحناء، كان مستقيما. كان مستقيم، إيه، وكل ما يركضون يتقاربون هم، فش راح يصير؟ راح يصير مقوس. فهذا التقويس ما كان ظاهر بالبداية، كان مستقيم، شوي شوي ظهر هذا الانحناء. هذا شيء كيفي، يعني صفة كيفية للخط، صفة عارضة على الخط.
شايف مثلا مثال شجرة،
صبورة. مثل
شجرة
شبيه
ما هي مستقيمة، مستقيمة بدون تميل.
هو يعني الاستقيم الميل نفسه. إيه؟
لا شوي
قال الحركة الكمية الآن بالكم. قال والحركة في مقولة الكم إما أن تفرض في الكم المنفصل. شنو الكم المنفصل؟
منفصل
هاي
عدد.
العدد. شو قال؟ قال في الكم المنفصل والعدد.
أو قلنا المنفصل خافل لا لك متصل.
نفس الشيء.
هو الكم المنفصل هو نفس العدد.
هو
العدد
ضرب.
شو
العدد؟
يقول العدد.
إيه لا. يعني العدد. وإما في الكم المتصل ومقدار الجسم المتحرك، هو خو هم مقدار الكم المتصل هم أيضا مقدار. هذا الواو تفسيرية. والكم المتصل ومقدار الجسم المتحرك. قال أما العدد فعلاوة على كونه ليس له وجود حقيقي، فإنه لا معنى للتغير التدريجي فيه. العدد، العدد هو العشرة تزيد نفسها، العشرة تزيد تكبر تكون عشرة صغيرون أو عشرة كبيرة.
عشرة ولا واحد.
قال لأن التغير في العدد لا يحصل إلا بواسطة زيادة أو نقيصة رقم أو أرقام، وتلك الزيادة أو النقيصة تتم بصورة دفعية. فهنا أنا ما جعل الأعداد من قبيل الزيادة التدريجية. ثم أنت من تضيف واحد للعشرة ليش تسعة تروح؟ لا تسعة ما تروح باقية. قال وإن كانت في بعض الأحيان تتوقف على مقدمات تدريجية، يعني
لحظة
إيه شلون تزيد، شلون تجي تجيب الواحد هذا، هم واقفين هنا تسعة فاجى هذا الواحد كمقدمة تدريجية الآن صار يمهم بالتدريج هاي حركة، لكنه نفس تحولهم من 9 إلى 10 هذا دفعي
عقلا من الصبح.
اي فلهذا نحن نقول هم ايضا العلم هيجي، العلم هو عبارة عن زيادة معلومة من قبيل زيادة رقم إلى أرقام، ليس التغير تدريجي، ليس تحول المعلومات السابقة إلى معلومة جديدة بحيث تتحول من القوة إلى الفعل. قال وأما الحركة في الكم المتصل، الكم المتصل يعني الطول، العرض، السطح، الحجم. قال فإذا فرضت في فرضت في الخاط هاي الحركة فإن تغيراته تابعة لتغيرات السطح، لأن هو الخط جزء منين؟ من السطح، هو يمثل امتداد من جهة واحدة، وتغير السطح تابع لتغير الحجم، لأن السطح هو عبارة عن جهة من جهات الحجم، هو عبارة عن اليمين أو الشمال. الآن هاي مثلا هذا كله سطح، وهذا جانب سطح ثاني، ذاك الجانب سطح ثالث، يكون الحجم. قال إما أن تحصل نتيجة ضم وين هي؟ قال وتغير السطح تابع، فما دام شيء لم يزد حجمه ولم ينقص حجمه فإن مقدار سطوحه وخطوطه لا تزداد ولا تنقص، أو لا يزداد ولا ينقص يعني المقدار. وزيادة الحجم كيف يحصل؟ هاي النبات، هاي الشجرة، قال الشيخ هي نفس شجرة الشيخ، جيبوها زين. لا لا بعد قبل لا تسوي الطير، هسه سويها طيارة. هو هاي الشجرة كانت صغيرة حجمها صغير، كبرت كبر حجمها، الحجم كبر ولا ما كبر؟ زين. قال وزيادة الحجم إما أن يحصل نتيجة لضم جزء آخر إليه أو بواسطة انبساطه وامتداد أجزائه، كما أن النقصان هم أيضا لو انفصال أجزاء من عنده لو بضغطه. الآن بعض الهواء مثلا من ينضغط يصير، الآن النظرية قائلة أن الكون كله عبارة عن قطعة مكعب سكر، شلون حجم؟ يقول هاي لو إحنا كل العالم انضغط بهالطريقة يصير هيك، يقول لكن انفجار الكوني كذا وصار توسع فصار هذا العالم. فأكثر هاي النظريات كلها نظريات عقلية وافتراضية، بس هم يرفضون العقل. وأنا وشين التجربة استشاخوها بعينهم،
يعني يدلوا على انفجار بيج بانك.
إيه يعني هو انتقال من الآثار، هو الانتقال من الآثار للنتيجة. شنو هذا؟ هو هذا عقل. إيه
لكن هذا ليه المحسوس شيخ؟
هو الانتقال من المحسوس للا محسوس، وهذا انتقال العقلي.
شيخ أنا أقصد ليش ما دي مجرد هاي الفقرة الصغيرة، لين بيها حس قبلها ولا لو عقلي محض ما قبله شيخنا؟
لا هو أكو ميل، أكو ميل لرفض عالم المجردات، أكو ميل أن نرفض هذا العالم، عالم العقل نرفض. يكون نفسر الأشياء بمادية، يكون مادة، لا تقول لي شيء غير مادة، الدليل قادنا مو الدليل، مو مشكلة.
لا مو بس إحنا معنا لا سيارة
ولا طيارات، شو هاي شو
هاي ما لها علاقة.
أنا عايشوا بها دائما يشون هذه الناس، شو معممين رجال الدين سام طيارة وبارش مخصصة هو هذا.
هذا ما له علاقة. لا لا.
شو عايشوا بكارثة؟
لا لا ما له علاقة، إنه تطور العالم، تطور التقني.
في
فيلم واحد. إيه التطور التقني شيء والتطور المعرفي شيء آخر، هذا حقل مختلف عن هذا الحقل.
هو أقول شيخ توجهنا نحو
العقل. لا ما أكمل حجم بالعكس، ليش؟ لا 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 هذا المثال مو هذا المثال مو يعني واحد يستشهد الحالة الموجودة يحللها بطريقة تعجبه. لا قال والتغيير الذي يتم نتيجة الاتصال والانفصال، أيضا الأشياء إذا اتصلت أو انفصلت، متر مثلا تقسمه إلى مترين ينفصل مثلا، وإن كان يعني قال يتم نتيجة للاتصال والانفصال، يكون عادة تغيرا دفعيا، إذا اتصل السبعي معاصبع هذا المثال اللي ذكرته، هذا نفس الاتصال بين الأصبعين هذا دفعي، نفس الانفصال دفعي. نعم مقدمات قرب الأصبع من الأصبع الثاني هذا تدريجي،
زيادة الجسم المتصل شيئاً على التدريج،
زيادة
النموه
أي نمو شلون هذا كنا نتكلم عنه سابقا. لا لا صار هذا شيء ثاني، صار يحكي شيء ثاني، يقول الجسم هذا إما بزيادة أجزاء، شلون الإنسان مو يأكل وهاي الأشياء اللي يأكلها تتحول بطريقة أخرى إلى خلايا جديدة فتنضاف للجسم، فنفس الخلايا القديمة نضاف إلى جنبها خلايا جديدة. هسه ذي الخلايا تتجدد مو مشكلة، بس بالنتيجة الخلايا القديمة نفسها نضاف إليها خلايا جديدة، خصوصا هذا بالبناء مرحلة البناء. لما يوصل إلى مرحلة إنه بيصير نقص، إنه بيصير هدم للخلايا نفسها، فهاي شنو؟ هاي زيادة أجزاء بحيث المجموع كله صار جسم جديد. زين هاي الأجزاء هاي يسمونها هم زيادة دفعية، مثل الواحد يضيفها إلى 9 فيصير 10، يقول لا، يقول لأنه هذا الجسم بكامله إلى نظرة صحيح الأجزاء هي الإضافية كونته، ولكن بالنتيجة هذا الجسم يعني كطبيعة، يعني بعبارة أخرى دخول تلك انصهارها مع هذا المجموع بحيث كونت طبيعة جديدة وجسم جديد، صحيح هي انضافت بس هي كونت شيء جديد، فلهذا ما نعتبرها مثل الواحد من نضيفها للتسعة فيكون عشر. طيب الاتصال والانفصال يكون عادة تغيرا دفعيا، وإن كان من كانت مقدماته تدريجية، وأما زيادة ونقصان حجم الجسم نتيجة لتمدد أو ضغط أجزائه فهو في الواقع تعبير آخر عن الحركات المكانية والوضعية لجزئياته وذراته. فمثلا عندما يغلي الماء يتبدل إلى بخار فإن حجمه يزداد، ولكن هذه الزيادة ليست سوى تباعد جزئياته، جزئيات الماء عن بعضها، وكذا تحول البخار إلى الماء والغاز إلى مايع فإنه ليس شيئا سوى تقارب جزئياته، يعني إذا أجينا نظرنا علما إلى حللنا جزئياته إنما هي حركة مكانية أو وضعية في بعضها. زين قال ومن هنا اعتبروا نمو النبات والحيوان هو المصداق الواضح للحركة الكمية. ليش؟ قال وإن كان يحصل بضم أجزاء أخرى كالماء والمواد الغذائية إلا أن لكل واحد منها حسب الفرض صورة نوعية، يعني الزيادة هاي اللي تحصل بسبب إضافة الجزيئات تكون صورة طبيعة نوعية مختلفة يزداد مقدارها تدريجيا. الحركة الجوهرية احنا بالأمس ايضا اشرنا للحركة الجوهرية، قلنا بان هناك اشكالات كثيرة ذكرها السابقون، انه كيف يمكن ان نصور شخص خرج من البصرة وصارت حركة فيه، احنا الحركة ما يمكن ان نفترض اكو حركة الا اذا نفترض في شيء ثابت، نقول موضوع تجري عليه الحركة فنقول بان هذا هو المتحرك كان في المكان الفلاني ووصل الى المكان الفلاني فجرت عليه الحركة، يعني جاي نفترض أن الحركات إنما هي أمور عرضية. لكن الذي يقول بالحركة الجوهرية يعني معناته أن الشيء الذي تحرك الذي خرج من البصرة تغير في الطريق ليس هو الذي جاء إلى النجف، هذا معناته أنه موضوع الحركة ما بقى تغير، ليس الذي خرج من البصرة هو الذي جاء لأن تغير في الطريق. فإذن بالحركة الجوهرية وحدة الحركة ما راح تصير لأن موضوعها ما يبقى ثابت، لا تستطيع أن تقول هناك حركة واحدة لأن كل الحركة تابعة لمن؟ تابعة لموضوعها، وموضوعها تغير لما تغير تغير الموضوع. فلهذا أنكروا الحركة، أنكروا عفوا الحركة في الجوهر، لكن صدر متألين قال من مانع أن يكون هذا هو نفس الوجود السيال، هو نفس هذا يحفظ وحدة الحركة، هو هذا وهذا الحركة، هو هذا الحركة والمتحرك، فالحركة غير المتحرك في الأعراض، أما الحركة عين المتحرك وين؟ بالجوهر. نقول هو هذا الوجود السيال، هو هذا نفس المتحرك، ولهذا هذا ينسجم مع إن شاء الله هذا البحث تأخذوه إعادة المعدوم بعينه. ماخذين هذا إعادة المعدوم بعينه؟
صحيح.
إن شاء الله تأخذوه. إن هوية الإنسان هم أخذنا بأصالة الوجود.
هذا في البداية
أستاذ. إيه بس أصالة الوجود إحنا قلنا بأن هوية الإنسان، حقيقة الإنسان، ماهية الإنسان من يتأخذ من وجوده. وجوده وين؟ في هذه المرحلة. في هذه المرحلة وهذا الوجود السيء. هذا كل وجود السيء. فهوية الإنسان وماهية الإنسان من هذا الوجود السيء كله. زين. فإذا ما المانع أن يكون بالطريقة هاي وتنحفظ وحدة الحركة لا أشكال فيها؟
يعني
مو ما له علاقة بالموت. إيه فرض هو.
هذا يعني البحث وهذا البحث في بدايته.
إيه عارف. وآخر المرحلة الأولى. قال إن الفلاسفة القدماء مشائين وإشراقين كانوا يعدون الحركة مختصة بالأعراض، وأما حركة الجوهر فكانوا يعتبرونها أمرا مستحيلا، إلا أن الفيلسوف الإسلامي صدر المتألهين تناول هذه المسألة بالبحث وأصر على وجود الحركة الجوهرية وأقام لإثباتها أدلة عديدة سوف نستعرض منها دليلين. ويلاحظ أن المنكرين للحركة في الجوهر يستندون إلى شبهة حاصلها أن من لوازم بل من مقومات كل حركة وجود المتحرك الذي هو بحسب الاصطلاح موضوع الحركة. فإذا قلنا أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها أو حول الشمس لازم نفترض أكو شيء يتحرك اللي هو منه الكرة الأرضية، أو أن التفاحة تتحول إلى اللون الأخضر الأصفر الأحمر فلازم نفترض أكو شيء ثابت وهو تفاحية التفاحة، أو أن فسيل الشجرة أو طفل الحيوان والإنسان ينمو وينضج فإنه في جميع هذه الموارد توجد ذات نفترضها ثابتة، أرض، فسيل، تفاحة، تتغير صفاتها وحالاتها التدريجية. يعني هم ناظرين في الحقيقة المن للحركات العرضية، جاي يحكون ناظرين للحركات العرضية. فإذا قلنا أن نفس الذات أيضا لا ثبات لها وأن جوهرها يتغير هم أيضا كما تتغير صفاتها وأعراضها، فإلى أي شيء ننسب هذا التغير؟ ما شنو هو المتحرك الذي تحرك أولا؟ ليس هو الذي تحرك ثانيا. بعد هذا الحركة من بداية النهاية ما راح تصير منسوبة إلى شيء واحد. إن الحركة في الجوهر سوف تكون حركة من دون محرك، لأن هو تغير ومتحرك من دون متحرك، وهذا غير معقول. نحن نقول أن هذا غير معقول لأن هذه الحركات اللي ذكرتوها وجاي تتحدثون عنها هي حركات عرضية، والعرضي ما يمكن أن يوجد واحد بالجو. يراد له شنو؟ يراد له موضوع، يراد له موضوع، وهذا الموضوع أصلا هو يقتضي أن يكون متحرك، وإلا إذا ما كان متحرك كيف صارت هذه الحركة العرضية؟ راح يجينا إن شاء الله أو يذكر أن بتبع الحركات العرضية لازم يصير يعني يصير تحرك المن تحرك للجوهر بتبعي يعني يصير حركة بالتبع.
شوفنا سام القدم عشيب إنها الحركات كلها عرضية ما فيها حركات.
أحسن لازم اللي هم يفترضون إنه لازم نفترض أكو شيء ثابت بالحركة هسه بقطع النظر عن كونها حركة عرضية أو معرضية. فإذا افترضنا أن الجواهر أيضا تتحرك ما نفترض بعد أكو شيء ثابت، يعني هذا نتعقله بالحركات العرضية. صحيح أن يكون هناك موضوع ثابت يتحرك،
يعني ليش ما بيساعده
هو بالبداية بقطع النظر عن ذلك. قالوا إحنا من تقول لي حركة لازم أكو شيء ثابت يتحرك بالأعراض معقولة، بالجوهر إذا هو الجوهر يتحرك زين شنو الثابت؟ ماكو شيء ثابت تحرك. زين دفع شبهة المنكرين للحركة الجوهرية. الدليل الأول لا
واضح شاء الله
هذا قبل رحله زياره بالالهيات
ان شاء الله.
الله على محمد وآل محمد.